الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التفصيل السادس المنسوب إلى الإخباريين، وهو أن ظواهر الكتاب الكريم ليست حجة بخلاف ظواهر غير الكتاب الكريم، أعني السنة الشريفة. أما ما هو الدليل على ذلك، على هذا التفصيل؟ قلنا قد تذكر مجموعة أدلة. الدليل الأول، كان كلامنا في الدليل الأول، قوله تعالى: منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء، إلى آخره. إذن قسمت هذه الآية القرآن الكريم إلى قسمين: قسم محكم وقسم متشابه. والذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، يعني مذموم. ثم نقول: والظواهر تعد من قسم المتشابه، فإن المتشابه يقصد منه ما تعددت معانيه المحتملة. متى ما كانت احتمالات متعددة في المعنى فحينئذ هذا متشابه، وإن كان بعضها أقرب منين من الآخر. فإذا الظاهر هو من المتشابه وليس من المحكم، فلا يجوز التمسك به بمقتضى الآية الكريم. هذا كان دليل الأول الذي قد يتمسك به لهم للإخباريين. كنا في صدد الجواب، في صدد الجواب ذكرنا، قلنا هذا تمسك بالآية بقطع النظر عن الرواية أو مع الحاضل. إذا بقطع النظر فهذا تمسك بمن؟ بظاهر الآية. وأنتم تمنعون حجية ظواهر الكتاب، هذا خلف خلف ما أنتم تبنون عليه، وإن كان بضم تفسير الرواية، فالرواية تفسر الآية الكريمة بشكل آخر كما قرأنا الرواية. هذا الرد الأول. الرد الثاني الذي ذكرناه في هذا المجال: الآية الكريمة تذم اتباع المتشابه لا مطلقا بل بقيد ابتغاء الفتنة، يعني إذا كان الهدف هدفا فاسدا. ونحن حينما نتبع الظواهر ليس الهدف لنا هدفا فاسدا كما هو واضح، بل زيادة راح أذكر في هذا اليوم. هاي فتتم هذا الرد الثاني، تتم يمكن أن نضيف شيء آخر. هذه الآية ذمت اتباع المتشابه لا بقيد واحد بل بقيدين. القيد الأول ما أشرنا إليه، يعني ابتغاء الفتنة. قيد ثاني أكو، هذا إضافة، مع تركل بس يتبع المتشابه. المحكم يعيفه بس يتبع هذا المذموم. ونحن حينما نتبع المتشابه مفروض هيك، يعني مفروض كلامنا نتبعه مع المحكم، لا أنه وحده، وأيضا نتبعه لا لهدف ابتغاء الفتنة بل لهدف ماذا؟ صحيح، لا لغرض الفتنة. هذا كل ماذا؟ فالرد الثاني، بعدنا في الدليل الأول. الرد الثاني، الرد الثالث، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وثالثا يرد على التمسك بهذه الآية الكريمة أنه أنت تمسكت بهذه الآية وتركت آيات أخرى لو لاحظناها نستفيد منها الحث على اتباع الظواهر. إذن أنت نظرت إلى الآية هذه منه آيات محكمات لتستفيد منها عدم حجية ظواهر الكتاب، ونحن نقول أكو آيات أخرى معارضة لما لم تتمسك بها تدل على حجية الظواهر الكتاب الكريم. فإذا نستنتج أنه في الكتاب الكريم توجد طائفتان من الآيات، ولا بد من الجمع، ولا بد من الجمع بين الطائفتين. الطائفة الأولى ما أنت أشرته، سلمنا أي الطائفة الأولى تذم اتباع المتشابه يعني الظواهر. توجد طائفة ثانية تدل على حسن اتباع الظواهر ورجحان اتباع الظواهر من قبيل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بعد وضوح أن الآية تقول أفلا يتدبرون القرآن، والتدبر في القرآن كيف يكون؟ بأن يقرأ القرآن ويتدبر فيه هو، ولا يكون ذلك إلا بملاحظة ظواهره، بعد من خلال ظواهره يحصل التدبر، وإلا كيف يحصل التدبر في القرآن الكريم؟ وإذا قلت فلنقل المقصود التدبر في القرآن الكريم بعد ضم تفسير أهل البيت عليهم السلام، قلت الآية ليس فيها هذا القيد. الآية قالت أفلا يتدبرون القرآن، ولم تقل بعد ضم تفسير آل البيت. هذا قيد منك خلاف الظاهر. إذن أنت كما في الآية الأولى تمسكت بالظاهر، منه آيات المحكمات، تمسكت بمن؟ بالظاهر. قلت هي ظاهرها أنها تنهى عن اتباع المتشابه الذي يصدر على الظاهر، ظواهر الكتاب. الآن توجد آية ثانية تنهى عن اتباع، تأمر باتباع ظواهر الكتاب، مثل هذه الآية الكريمة أفلا يتدبرون القرآن، ودعوى أن المقصود بعد ضم تفسير أهل البيت خلاف ظاهرها، إذ هذا القيد ليس بموجود. فظاهرها في نفس القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، نفس القرآن لا بعد ضم تفسير أهل البيت عليهم السلام. هذه آية. آية ثانية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى في سورة البقرة، أول سورة البقرة آية 2 هدى للمتقين، فهو كتاب هداية للمتقين، وهذا لا يتم إلا بناء على حجية ظواهره، وإلا كيف يكون هدى للمتقين؟ بس يلا أنا وياك نريد نهتدي، فكيف نهتدي؟ لا يمكن إلا بناء على حجية الظواهر. وإذا قلت المقصود يعني بعد ضم تفسير آل البيت، قلت كما قلت قبل قليل هذا خلاف ظاهرها. الآية لم تقل ماذا؟ هدى للمتقين بعد ضم تفسير آل البيت. ماكو هاي الحكاية، شنو ما موجودة يا أخي العزيز؟ على أنه هاي فرد جواب هم راح أذكره هم هنا وهم في تلك الآية. لو فرض نقول له خوف ما يخالف، جيد، لكن تفسير أهل البيت في كل الآيات ما موجود، ترى في كل الآيات، يعني أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، شنو أكو تفسير من الأئمة يفسروها؟ هي واضحة، شنو يعني أكو مو كل الآيات بيها تفسير يا أخي من أهل البيت، شريحة من الآيات. خو بقية الآيات ماذا؟ ما رأيك فيها؟ هذا رأيك لو تم إنما يتم إذا كل الآيات كان فيها تفسير أهل البيت، أما إذا كان نص الآيات فيها النص الثاني ما فيها، فحينئذ هذا يدل على أن المقصود ماذا؟ ملاحظة ظواهر الكتاب، ولو لم يكن هناك تفسير أهل البيت، لأن هذا النص الثاني الذي ما فيه تفسير هدى للمتقين يا لا، أفلا يتدبرون يشمله يا لا، يشمله بلا إشكال، ومو المقصود أفلا يتدبرون القرآن يعني نص القرآن الذي فيه، هاي شلون حكي هذا نص القرآن الذي فيه تفسير أهل البيت، هدى للمتقين يعني هو هدى من حيث ماذا نصفه، ويا بعيد هذا المعنى يا أخي العزيز لا يلتئم. معان السبقت، السبقت تدري شنو السبقت؟ السبقت من أول، لأنه هو كان يتمسك بمن؟ بالظاهر. فأنا قلت له أنت مثل ما تمسكت بالظاهر جبت آية بالظهور تمسكت، خو أكو عندنا آيات شنو بالظهور همات، هذا من باب إلزام له على هو إيه، وإلا إيه بل صحيح لو ما كان يجيب لنا آية كريمة ويتمسك بظاهرة هذا منا ليس صحيح، أما هو لما جاب آية يتمسك بظاهرها خلنا نقول له أكو ثان آية أخرى هم تعال تمسك بظاهرة، فصير المنافاة حينئذ. زين جيد، آية ثالثة في هذا المجال، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، على هالمنوال آيات أخرى هم موجودة، نكتفي بهذا المقدار. إذن آيات أخرى موجودة تدل بظاهرها على حجية ظواهر الكتاب الكريم، وإلا لم يكن هدى للمتقين ولم إلى آخره. بل توجد الروايات تدل على ذلك، على أن الكتاب لا بد من الرجوع إلى ظواهره، من قبيل إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كلاهما صحيح، كتاب الله وإترتي أهل بيت. كتاب الله شنو مقصود يعني بعد ضم تفسير أهل البيت؟ شو هذا صار عترتي، بس عترتي، كتاب الله بعد ما راح يصير ماذا؟ فإذا لما نخلى الكتاب في عرض العترة يعني هذا يرجع إليه وهذا يرجع إليه، لا أن الأول وهو كتاب الله يرجع إليه بعد ضم تفسير أهل البيت، هذا خلاف الظاهر، وإلا كان أخذا بالعترة ولم يكن أخذا. ويدل على ذلك أيضا الروايات الدالة على إرجاع الأخبار وعرضها على الكتاب، فما خالف كتاب الله، الخبر الذي يخالف كتاب الله هو شنو؟ هو زخرف أو على الجدار أو لم نقله أو ما شاكل ذلك من تعابير. وهكذا أخبار الشروط، كل شرط خالف كتاب الله فهو مردود، هاي قاعدة الفقهية. فإذا المرأة قالت على أنه أنا أزوجك لكن الطلاق بيدي، بيدك؟ لا ليس، قلنا تخلي ماذا وكيلة هي تصير ماذا فالطلاق عن الزوج حتى يصير صحيح هنا. فالشرط المخالف ها، إذا أكو تفسير لأهل البيت بالباطن ما يخالف، أما إذا ما أكو تفسير لأهل البيت أفلا يتدبرون القرآن، وهو بعد واضح ماكو تفسير مخالف لأهل البيت للظاهر لظاهر الآية. فحينئذ بعد هالروايات ما تشمل هذا المورد، هذه الروايات أعطت مساحة لأهل البيت في أن يفسروا القرآن، أما إذا ما عندهم تفسير فهذا معناه على أنه خذوا بمن بعد به بظاهره وامشوا بعد من هذه الناحية. جيد، فإذا راح يصير عندنا روايات ترجع إلى كتاب الله من دوني من دوني من دوني شنو من دوني من دون حاجة إلى ضم من دون حاجة إلى ضم تفسير أهل البيت عليهم السلام، من قبيل حديث الثقلين ما إن تمسكتم، من قبيل الروايات الدالة على إرجاع كل خبر إلى كتاب الله فما خالف فهو زخرف، من قبيل ما دل كل شرط لا بد من عرضه على كتاب الله إذا خالف كتاب الله فهو مردود، هذا يدل على أنه يجوز الرجوع إلى كتاب الله ابتداء من دون حاجة إلى ضم تفسير أهل البيت لمعرفتي أن هذا الشرط صحيح أو ليس بصحيح. فالخلاصة إذن من كل هذا، هذه طائفة من آيات ومن روايات تعارض تلك الآية التي استلذت بها تمسكت بها، فلا بد من علاجي الأمر، لا أنه نتمسك بتلك الآية والحال لها معارضات كما أوضحنا. هذا كل في من بالنسبة إلى الرد الثالث. قبل ما أنتقل للرد الرابع، أكو فد حكاية بعد أريد أخرج من الموضوع شوية، اسمحوا لي أخرج من الموضوع عن موضوعنا، فتفائدة لطيفة علمية لطيفة لا بأس بها. الآية الكريمة الأولى التي ذكرتها هاي المعارضات، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب، يقول شوية تدبروا بالقرآن إذ لاحظوا أفلا يتأم على لولا القلوب، واقعا القلوب مقفلة. وإلا الآن تجي إنت للكتاب الكريم، قلت هذا خارج عن موضوعنا يا أخي، تجي للكتاب الكريم نتمكن أن نقول أن الكتاب الكريم القرآن يحمل في ثناياه دليل حقانية دعوى النبي في نبوته، هو يحمل فيه في 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 فيه معه، هو يحمل وهو في نفس الوقت أيضا دليل على وجود تلك القوة الغيبية، يعني يبطل فكرة من الإلحاد، ماكو خالق ماكو قوة غيبية. القرآن الكريم نفسه إذا شوي مو هواية مو هواية مو هواية شويون اتدبرنا في القرآن الكريم نجده يثبت مطلبين مهمين. المطلب الأول وجود قوة غيبية مدبرة لهذا العالم ضد فكرة الإلحاد. قضية ثانية، إن مد الذي جاء بهذا القرآن صادق في دعواه أنه من الله عز وجل، يعني القرآن دليل على مطلبين، إثبات الخالقية لله عز وجل وجود القوى المدبرة، وأن النبي في دعواه النبوة صادق. اقرأ بعض آياته الكريمة، للشمس ينبغي لها أن تدرك قمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك. هذا شلون حكي هذا؟ يعني هذا يدلل على أن الشمس تتحرك لها حركة والأرض لها حركة، أو واحد ما يتضارب ويا من مع الثاني من هذا حكي يا أخي قاعد يقول النبي قبل شقد في ذلك المحيط الذي ملؤه جهل وقتال ونهب وسلب ولم يعرفوا شيئا من العلم سوى شيء واحد كان عندهم بلاغة وفصاح. أما علم ما كان، هذا قاعد يعطي معلومات في ذلك الزمن ما يمكن واحد يصل إليها. هذا ألا يدلل على أنه هناك قوة غيبية زودته بهذه المعلومات وهو مرسل من قبل تلك القوة الغيبية؟ آية ثانية: وترى الجبال جامدة وهي تمر مر السحاب. شلون السحاب يتحرك حركة هادئة؟ الجبال انت تتصور على انها ثابتة لكن تتحرك ايضا، هذا يدلل على انه الارض متحركة وليست ثابتة، وبتبع حركة الارض الجبال ايضا هي في حركة. وترى الجبال جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي إلى آخره. هذه معلومة يا أخي يقدر يجيبها فرد واحد إذا ماكو قوة غيبية ومتصل بتلك. آية أخرى: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. هاي شنو هاي؟ يعني قاعد يطيق قانون كلي دائما، مو بس بالإنسان، أكو ماذا أنثى وذكر، في جميع النباتات موجود هذا المعنى زوجين، والقضية تحتاج إلى تلقيح. وأرسلنا الرياح لواحق تأكد ذيك القضية السابقة زوجين. جيد، هذه بعض الآيات في هذا المجال. في المجال هذا في أي مجال؟ هذا في أي مجال؟ في المجال العلمي الغيبي يا أخي العزيز. أما تعال علما إلى جانب آخر في القرآن الكريم، جانب الأخلاق، يعطيك فرد خلق عالي جدا ما يتصور أن يصدر في ذلك المحيط من إنسان عادي لم يكن متصلا بالسماء. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله. أي شنو هاي؟ يعلم على هذا القانون، على الإنسان لابد وأن يعفو ويصفح عن الآخرين. إيه أنت تعفي؟ ما تحب الله يغفر لك عز وجل؟ مو تحب يوم القيامة الله ما تغفر لك؟ انت تعال اعفو الان. وهذا يعطينا درسا جميعا يا اخوتي، خلي نصير مثل من، خلي نصير مثل من، مثل احد الرواة، احد الرواة نسيت اسمه الان، الذي نقلوله قالوله على انه انت الناس يتكلمون ضدك يحجون عليك، فقال: كل من فيه نصيب، يونس اظن، يونس ابن عبد الرحمن، كل من فيه نصيب لامير المؤمنين. نصيب يعني شنو؟ محبة. فقد غفرت له. هذا ترى فرد معنى جميل. يعني تعال احنا هم ما تخلي نصير هيجي نعفي عن الاخرين، قال الله عز وجل هذا، خل احنا نبني انفسنا من داخل. وش وقت ما قال لي فرد واحد اعفو، انت رأسا دنق راسك وقل له عفوت عنك، وبقلبك تنوي بركة الله عز وجل يعفو عني. وتعاونوا على البر. هاي شنو هالحكي هذا؟ هذا ذهب. شو تقول هذا الحكي هذا؟ هذا الخلق العالي يا أخي ما يمكن واحد يتوصل له. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعنوان. بعد ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد. وهكذا. إذا نفس هذا الخلق العالي وتلك المعلومات الراقية هي بنفسها، إذا الإنسان لاحظها قليلا هذا نحو من التدبر في القرآن الكريم، بنفسه هو يدل على وجود قوة غيبية ضد الإلحاد، وبنفسه يدل على أن نبينا صلى الله عليه وآله متصل بتلك القوة الغيبية. ونقول كما قال مولانا أبو عبد الله الحسين: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد.